الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكلمت فيما مضى عن معنى قوله عز وجل: شهر رمضان، وعن معنى قوله عز وجل: الذي أنزل فيه القرآن. وبينت أن القرآن نزل بلسان عربي مبين من رب السماوات والأرض مباشرة إلى جبريل، مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، كونه مكتوب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ في كل شيء، كل شيء كان أو يكون أو كان، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، وما ماشي كل المحفوظ فيه مقادير كل شيء. وبينت أن من زعم أنه أنزل جملة واحدة، ولعله استشهد بقوله أنزل، يحسب كأن كلمة أنزل لابد أن كل جملة، وأن نزل للتدريج، وهذا غير التدريج، بدليل قوله تبارك وتعالى عن فصحاء الدنيا من مشرك العرب: وقال الذين لولا نزل، لولا نزل هذا القرآن على المثل، وقال الذين كفروا لولا أنزل علي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فكلمة جاب نزل وجاب جملة واحدة، معناه ان اللي يقولوا ننزل للتدريج وانزل للجملة واحدة يعني ما فقه فقه اللغة العربية بما، لكنها الاعتزال والانحراف عن الحق وانطماس البصيرة يجعل الإنسان وبعدين يغريه إبليس ويغويه ويفتح عليه أبواب من الشر في كتاب الله. ولذلك أمرنا كلما نقرأ القرآن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يلبس على العبد. ولذلك دائما نطلب من الله عز وجل أن يحمينا من مخاطر الشيطان وخواطره ووساوسه، ونقول: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفق. يعني لا يمكن الإنسان يوفق للهدى إلا بتوفيق الله، ولا يمكن للإنسان يسلك السبيل المستقيم إلا بإعانة الله. وينبغي للعبد، ولذلك أول في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، لأني لو جيت أعبد من غير عون من الله حتى العبادة في الإنسان حتى أقرأ ولا أفهم، أقرأ ولا أفهم، ويشرد بي الشيطان يمينا ويسارا حتى يضيع مني المعاني اللي أنا أقراها وأسعد بها يضيعها مني، لأن هذا عمل الشيطان، هذا عمل الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين، إحنا علينا نعمل على أمرك الذي تأمرنا به، وعليك الاعتماد، وعليك التكلان، عليك نتوكل، بك نستعين، وأمرنا نفوضه إليك، لا إله لنا سواك ولا رب لنا غيره. والقرآن هو المعجزة الكبرى، هو المعجزة الكبرى والبينة العظمى وشهادة الحق التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الله سبحانه كلما كان يبعث نبيا يبعثه بمعجزة، يبعثه بمعجزة، حتى بمجرد ما يشوفوها اللي يعقلون يقولوا آمنا، واللي ما يعقلون يقولوا سحر مستمر. اللي ما يعقلون اللي شافوا الآيات قالوا سحر، واللي يعقلون السحرة وهم شيوخ السحرة اللي جمعهم فرعون، بمجرد ما رأوا لما قالوا لموسى إما أن تلقى لألقوا بل ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وحين إلى موسى أن ألق عصاك، سحر من كل مدينة ومن كل قرية ومن كل ناحية من نواحي البلاد، ما هو سحر عاديين، يعني أساتذة السحرة في ذاك الزمان. واجتمعوا والأمة مجتمعة، لأن قال لهم موعدكم يوم الزينة، عشان ما يجتمع الناس كلهم، يصير واحد مشغول بعمل عشان يتشهد الأمم، عشان يشهدون كلهم على ما سيكون، وهو ما يدري شو بيصير. لكن لما قال لهم أما أنت فلما ألقى سحروا أعين الناس واسترخلوا الناس كلهم، طارت قلوبهم من الخوف عندما شافوا هالعصي ترقص حيات كأنها جان، يعني في غاية السرعة وهي عصا. وأوحينا لموسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما تبتلع ما يأفكون. سماه يعني بمجرد ما رمى العصا فغرت فاها ما كان لها فم، فغرت فاها وبدت تبتلع كل ما حواليها وأمامها وخلفها في لحظة. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هذا لا يمكن للبشر كلهم أن يأتوا بمثله، هذا ليس من عمل البشر وإنما من عمل الله مالك القوى والقدر. هذه آيات محسوسة ملموسة، ينتفع بها من شهدها ويؤمن بها من جاء من المؤمنين بعدها. وقلت أكثر من مرة عندما عجز فرعون عن مغالبة موسى وقهره بالسحر، هيئ الجيش للقتال. موسى ما عنده جيش، لا سلاح ولا رماح، ومع ذلك والله أوحى إليه أن يمشي. أوحينا أن أسر بعبادي، وفي سورة الدخان أسر بعبادي ليلا، في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، ما قالوا ليلا. والقرآن يفسر بعض بعض، وقد تترك الكلمة في محل لأنها مذكورة في محل آخر يفسر هذا المحل اللي هي متروكة فيه، فيقول في سورة الشعراء وأوحينا أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، جب جيشه بكامله. وفي سورة الدخان أوحينا موسى أسر بعبادي ليلا، والعلماء يقولوا ليش جت كلمة ليلا هنا؟ أصل السرى لا يكون إلا بالليل، لو مشيت 1000 كيلو في النهار ما تسمى سريت، ولا يقال سريت إلا إذا كان مشيك بالليل. عند الصباح يقول الشاعر، عند الصباح يحمد القوم السرى، المشي اللي مشوه بالليل ينفعه بالليل. لكن قالوا ان اصل اسر فعل، والفعل لا يتحمل لا التصغير ولا التكبير ولا التعظيم ولا التحقير ولا التطويل ولا التقصير، فعل ايه اسري. لكن الاسم هو اللي يتقبل التنوين، الاسم اللي يتقبل التنوين ويتقبل التنكير ويتقبل التنكير، وقد يأتي التنوين والتنكير للتعظيم من بلاغة من البلاغة اللي تخصص بها العرب، أنه يأتي بالاسم. من أصل مميزات الاسم التنوين والألف واللام، من علامات الاسم أن يقبل الألف واللام، إلا قوله إلا ما أنت بالحكم لترضى، طبعا هذا محل بحث آخر غير المحل اللي احنا فيه. لكن إذا جاء لا يمكن للفعل أن يقبل أن ولا يقبل التنوين، ولكن الاسم هو اللي يقبل، فيقول فيجيب كلمة ليلا، وهي تأكيد السرى إن السرى بالليل بدي ليلا عشان يضع عليه التنوين ليعلم الناس أن المراد التقليل، ولا يأتي التقليل إلا من السياق تفهمه، يعني أسري سرا ما أنت تعبان في السر، تمشي قليل ينجيك الله ويسلط عليهم اللي البلاء اللي ما له حد. قال فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. ولما أسر وجع عند البحر وقال اضرب عصاك البحر واترك البحر رهوا، يعني ساكنا لا تحرك، إذا طلعت منه خليه ساكن، إنهم جند مغرقون. فيقول بمجرد ما وصلوا عند البحر ويلتفت قوم موسى وراءهم فيجدون جيوش جيش عرمرم بكل أنواع الأسلحة اللي موجودة عندهم وفي خزائنهم كلها جيئة بها، وحصرهم البحر قدامه والعدو وراءه والجبل كأنه من هنا طود ومن هنا طود، وين يروح؟ لا يقدروا يرقون الجبال، ما هم طير عشان يرقون على فوق الجبل، ولا يقدرون يرجعون يقطعونهم دول، ولا يقدرون يخوضون البحر يغرقون. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. جاء مقبرتنا، يقول الموسى هذه المقبرة هنا، كلهم قالوا المقبرة هنا، ما خلاص هذا آخر عتنا بالحياة الدنيا، العدو خلفهم والبحر أمامهم والجبال الشامخات عن يمينهم وعن يسارهم. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ربي مالك السماوات بيده كل شيء، أصل ما يفرج الكرب غيره، ولا يذهب الهم غيره، ولا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الشر مهما كان، لا يدفع الشر أحد سواه. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأنه عندما أوحى إليه وهو يعلم جبروت فرعون وطغيانه وعتوه، وكان يقول أنا ربك، يعني موسى يعرف عنه كل شيء، موسى ما خرج من عنده، له رجل بالغ كبير، موسى ما خرج من مصر إلا بعد ما كبر يعني يمكن فوق 30 سنة أو حولها. فلما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني يسبق لنا بالشر منه قبل ما يسمع كلامنا أو يتعالى كعادته. قال إنني لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فامتلأ بها قلب موسى وتذكرها في كل ضيق، يذكر رب في كل ضيق، في كل ضيق، واللي يذكر ربه في الضيق ينجو وينجح لا شك ولا ريب. ضربت مثل أكثر من مرة، إن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما خرجوا يوم الجمل مع وطلحة مع الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد عائشة رضي الله عنها، وبعد مقتل عثمان وقامت بعض الفتن وجاء يوم الجمل، قال الزبير بن العوام لولده عبد الله يا بني، خذوا على جنب من المعركة، وقال يا بني إني لا أظن اليوم إلا مقتولا، أنا ظني أن اليوم أموت، وأنا ما أنا خايف يا ولدي من الموت، يعني أنا ما أنا مشغول بالموت، إنما مشغول بالدين اللي علي، أنا علي دين يا ولد. وكان الزبير كعمة أصحاب النبي محمد، أمناء، فكان أي إنسان يجيب مال للزبير عشان يسافر وعنده مال وين يوديه للزبير، يقول خلي عندك أمانة، فيقول للزبير لا ما أبيه أمانة، أبي سلف. وليش قصد الزبير من كونه يصير سلف؟ لأنه لو كان سلف يقدر يتصرف به ببيع أو مشترى، وأيضا يضمنه لو تلف. لكن لو كان أمانة ما إذا تلف ما يضمن الزبير، يبيع على صاحبه. العادة أن الأمانة، الشريعة تجعل الأمانة غير مضمونة إلا بتقصير. يعني لو واحد أعطاك أمانة قال احفظ لي هذه الأمانة وراح قصر في حفظها، سرقت بتقصيره، ترك الباب مفتوح والقروش والذهب قدام الناس اللي يمرون ويجعون وأخذوه وراحوا، يضمن حتى لو كان أمانة لأنه قصر. لكن إذا صانوا صيانة يصانوا بمثلها مثله ما عليه تقصير، لو راح راح. فكان الزبير رضي الله عنه يأخذ يقول سلف، ما يقول أنا ما أبي أمانة خليه سلف. طبعا أوكد أحفظ لصاحب المال، أحفظ لصاحب القروش، فيقول له أمانة سلف، يقول له سلف. فاشترى في المدينة مجموعة كبيرة من البيوت من هالأموال، وفي البصرة مجموعة كبيرة من البيوت، وفي الكوف مجموعة من البيوت، وفي مصر مجموعة من البيوت. فلما وعنده أرض الغابة اللي ورا جبل أحد اللي لا تزال معروفة للآن، اللي ورا جبل أحد أرض الغاب كانت له، كانت له. فلما أنا خايف يا ولدي من الدين اللي علي، إذا مت يا ابني وأنا ما أراني إلا قتيلا هذا اليوم، فإذا أنا مت يعني ورجعت للمدينة، فبيع كل مالي من مال بيوت اللي هنا وبيوت اللي في مصر وبيوت اللي في البصرة وبيوت اللي في العراق واللي في الكوفة وبيوت اللي في الشام، بيعها لا تخلي منها بيت، وسدد الدين اللي علي. إن بقى شيء لإخوانك، لكن أظن ما هم بقى شيء. لكن إذا عجزت أموالي عن سداد الدين فاستعن بمولاي. عبد الله خطر على باله إن مولاه هذا رجل واحد صديق، لأن كلمة مولى تطلق على الحبيب والصديق وابن العم والقريب. كلمة مولى، ابن العم يسمى مولى، والصديق يسمى مولى، والقريب يسمى مولى، والحبيب يسمى مولى، يوم لا يغني مولى عن مولى شيء ولا هم ينصرون. فقال استعن بمولاي، ومشي يحدث يا ولدي إذا بعت وخلص وعجز المال عن سداد الدين استعن بمولاي. كررها لي كل ما يتكلم شوي يقول استعن بمولاي، إن نقص عليك شيء استعن بمولاي، يسدد عني استعن بمولاي استعن. قلت يا أبتي ما أعرف من مولى، قلت يا أبتي من مولى؟ قال الله. استعن بمولاه ويسدد عني. يقول الزبير، يقول عبد الله بن الزبير، فلما جيت المدينة وجاني عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه، وكان من أصغر أصحاب النبي، لكان من أعلاهم درجة، من أكبرهم، من أعظم أهل البيت درجة. فعبد الله بن جعفر قال يا ابن أخي، أنا أظن الديون اللي على أبوك ما هي مكفية أرضكم ولا بيوتكم تكفيها، لكن يا ابن أخي إذا احتجت لشيء تراني حاضر. عبد الله شكر له عبد الله بن زبير، ثم قاموا يحرجوا كما راحوا للبيوت، لا اللي في الشام ولا اللي في مصر ولا اللي في العراق ولا اللي في المدينة، بدأ بالغابة يحرج عليه اللي يشتري وقسمها أسهم، فباع أسهمها بس الغابة الحل، وبقي معهم أظن حوالي أكثر من 5 ملايين، لأن يقول في كما جاء في صحيح البخاري، كم يعرفون المليون؟ طبعا ما يعرفون المليون، لكن مليون يقولوا عليه ألف ألف يعني مليون. فيقول باقي عنده 53 ألف، يعني 53 مليون، ما هو 53 مليون، 53 مليون من الدنانير أو الدراهم اللي كانت مستعملة عندهم من أرض الغابة وحدها، وبقى منها قطعة قسمها أسهم، اشترى مرة هو جاي مرة اجتمع بمعاوية وبعض الصحابة، فاشتروا الباقي ده بمبالغ ضخمة ما لاحت، عشان إنه استعان بمولاه، استعان بالله فأعانه. من يستعن بالله يعنه، اللي يلجأ إلى الله يفرج كربه ويذهب غمه ويقضي دينه ويشرح صد ما ينقص عليه شيء، انه لا اله الا هو. هذه معجزه. لما راح موسى والذين معه والجبال عن يمينهم ويسرهم والبحر قدامهم والعدو خلفهم، قال اما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. وانا قلت اكثر من لو جاب موسى كل العصي اللي موجوده في في في, في البلاد اللي عنده عشان يضرب بها البحر ما انفلق البحر، ولو جاء كل الدنيا بعصيه عشان يفلق البحر ما انفلق البحر. البحر ماء سيال ما يمسك، يعني تضرب العصا ما تطلع تطلع ما يقعد ولا ثانيه واحده اللي هو مغرق. فلما ضرب بعصاه العصا تبي تصل على طول البحر، ذا على طول البحر، هو ضرب جانب من عند الشاطئ، بمجرد ما ضربه صار خط احسن من جميع خطوط الاسفلت اللي سفلتها ناس صادقون مؤمنون مطمئنون ناطعون. فانفلق، فكان كل فرق كل جانب كالطود العظيم، يعني صار كأن الماء جدار من الخرسان المسلحة لا يتحرك ولا يلعب به الموج ولا وهما لا, م... لا, 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 لا جدار لا جدار ولا حاجز. فانفلق فكان كل اضرب بعه فانفلق فكان كل فرق كالطود. وأوحينا إلى موسى وأزلفنا ثم الآخرينهم يقربون، سهلنا لهم السرعة للماء عشان يتفرج عليهم أتباع موسى والمؤمنون. فبمجرد وما طلع موسى من الشاطئ يبي يضرب العصا، قال اترك البحر رهوا يعني ساكنا، لا تحرك البحر، لا تخلي عصاك تلمسه، فإنهم جند مغرقون. لأن لو ترك البحر، لو صار البحر على ما هو، لو صار البحر لو سك البحر ماءه بعد خروج موسى ونجاته ونجاة المؤمنين، كان فرعون من وين يغرق؟ يقعد برا ينزلوا للبحر. لكن لما ترى البحر واضرب لهم طريقا في البحر يابسا، واضرب لهم طريقا في البحر يابسا، لا تخافوا دركا ولا تخشى، لا يلحقونك ولا يجونك مع الاسفلت هذا اللي ضرب لهم في البحر، مع الطريق المعبد هذا القوي المتين اللي ما فيه ريح البلل ولا الوحل ولا الطين، يابسا ويطل معه ليش تموالوا دقائق طالع منه اضرب مرة بعد مثلا. وبمجرد ما خرج هؤلاء مع موسى الى الى الى, إلى, إلى الشاطئ وجدوا قوما يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين.
واحد يترك فاطر السماوات والارض ويلجأ لواحد محطوط في مقبرة يمكن له 1000 سنة ولا 1200 ولا 1300 لا يسمع ولا يبصر، وعبارة عن يعني جثة هامدة تحولت إلى تراب وعظام نخرة، وبناديه يقول له سوي لي وسوي لي، هو لو كان قاعد حي ما سوالك، فكيف تناديه وتترك الذي عينك بيده وناصيتك بيده وحياتك بيده وموتك بيده ورزقك بيده وسعادتك بيده ونفعك بتخليه، ويقول ادعوني استجب لكم كما يزيد، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، تخليه وتروح له الميتين. نقول للأسف إني أشوف كثير من العمار رجالا ونساء جايين من متكلفين أموال ومتكلفين مصاريف، شق ليل وسهر ليل وتعب وشقة وترك أولاد وترك عيال وترك أهل، ويجي عشان يلاقي جدار مثل هذا اللي بنيه ابن آدم كم سبب يتمسح به، يحسب إن الجدار بيحييه ولا يموت ولا يعمل له منفعة، وهو لا سامع ولا مبصر. وبعدين الكثير منهم بدل ما يحلب بفاطر يحلب بالنبي محمد، وبعضهم من سفاهته ما يحلب بالنبي يحلب بشاربه كمان، وكلها سفاهة. اللي يحلب بالنبي أشرك، واللي يحلب بشاربه أشرك، واللي يحلب بولده أشرك، واللي يحلب بوطنه أشرك. لأن النبي يقول في الحديث صحيح من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول لعمر من كان حلفا لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أمور عظام ومسلمين يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويرضون بالطواغيت وحكم الطواغيت ويتركون هذا المنهج السديد العالي الرشيد. المعجزة الحسية تنفع وقتها وينتفع بها المؤمنون الذين يجيئون بعدها، لكن بمجرد ما تغمى عن العين تنسى، كل شيء ينسى. إلا وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. اختار الله لمحمد أعلى الأديان وأسناها وأسماها، اختار أولا لأمة محمد أكمل الأنبياء وأعلاهم وأسناهم، اختار الله لأمة محمد محمدا شيخ الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين. ولكن يقول له قل لهم علمهم كلهم، لا يروح، لأنه بعض الناس إذا شافوا واحد صالح قاموا يتمسحون فيه يحسبون أن ينفعهم ويضرهم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعلم ويقول لهم كده عشان ما يغتر واحد ويقول هذا رسول الله، وما دام هذا رسول الله ينفع ويضر وينفع ويضر. يا أخي يوم القيامة لا يقدر لا ملك في السماء ولا نبي ولا رسول يشفع في واحد إلا بإذن الله. يستأذن الرب أشفع فيه ولا ما أشفع فيه؟ يستأذن الرب. ويشترط الله في الشفاعة أمرين ينص عليهم في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اللي يجرؤ من الملائكة ومن الأنبياء أن يشفع بعد إلا بعد أن يستأذن الله يشفع؟ ويقول في سورة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني، الشرط ذاك اللي أقرأ فيها شرط الإذن الاستئذان، وسورة ديك في سورة الأنبياء شرط الرضا أن يرضى عن المشفوع. فلا بد من الرضا عن المشفوع واستئذان الله في الشفاعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول تبارك لا تنفع الشفاعة إلا من أذن في سورة طه إلا من أذن له الرحمن، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يكون مات على لا إله إلا الله، إن مات على غير لا إله إلا الله لا تنفع شفاعة النبيين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول أيضا في سورة النجم، في سورة النجم إلا من بعد أن يأذى. وكم يقول اسمع وكم وتقول على الخيبين اللي الدجالين سراق الطرق اللي يقولوا احنا مثل شذلي وذا شفحي وذا شذلي وهذا يومي وهذا رفاعي وهذا ما ادري منين، كلهم جهل يتبعون اجهل منهم. فالرب يقول وكم من ملك في السماوات، اقروها هذه في القرآن ترى مكتوبة في المصحف، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، اقروها قرآن دي، اقروها هذا قرآن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله تبارك وتعالى يختار لنا اسعد الانبياء به واعلى الانبياء منزله. ولم يعلم ان نبيا في حياته عرج به الى السماوات العلى وهو حي الا عيسى عليه السلام لحاله مؤقت، ويعيش عشان يعلمه الا الله عز وجل مع يحيى، ويحيى ميت وحي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك النبي محمد يصعد به الى السماوات العلى الى مكان يسمع فيه صريف الاقلام الى سدره المنتهى، وقد غشي من السدره من الانوار والبهاء ما يغشى غشاها ما يغشى عند سدرة المنتهى، ومع يصل بهذه المنزلة العالية السامية. ما يقول واحد شاء، وإن كان أنا ما أرضى شعره كله لكن أعجبتني كلمته: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، صلوات الله وسلامه عليه. يعني حظنا الأوفر أن كنا من أتباع محمد، وحظنا الأغفر أن جعله النبي الذي يقول فيه تلك الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى، اسمع، ورفع بعضهم يعني محمدا وحده بإجماع أهل التفسير، ورفع بعضهم درجات، درجات ما ينلها نبي من الأنبياء. يقول النبي محمد إن يوم القيامة، يوم القيامة إن الناس يعني يطلبوا منه الشفاعة. يقول حتى إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن، يجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن إمام الحنفاء اللي ربنا أمر النبي أن يقتدي به، وبالأنبياء كلهم، حتى يونس، وحتى سليمان وداود، أولئك اللي بعد ما ذكر قصته قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. هيأ الله محمد ورباه على عينه كما ربى إخوانه الأنبياء على عينه، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولما ربى هيأه لأن يحمل الشريعة الكافية الشافية الكاملة في كل شيء، يعني لا يوجد، هو لخص هنا في الآية اللي أقرأ الليلة، أنزل فيه القرآن، فيه يعني القرآن آيات في هدى للناس، هدى للناس، هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، هدى على القرآن اللي يقول أنزل فيه القرآن هدى، هدى طبعا ما غير الهدى للضلال، اللي ما هو على هدى لابد أن يكون على ضلال. وشوفوا الناس اللي يحكمون بغير الشريعة وتناقضهم وتضاربهم احنا ما عندنا تناقض ولا تضارب، يعني صحيح قد تعرض قضية على قاضي يحكم فيها، ويجي قاضي ينقطها التمييز مثلا أو الدرجة الأعلى من درجة ينقطها، هذا مو تناقض في الحكم، هذا تكسير من فهم القاضي لنظر، وقد يكون له وجهة نظر، هذا ما هو تضارب، ما تناقض، ولا ضحكت بهللا، لأن ينبغي يقول عمر في كتابه اللي أرسله إلى أبي موسى العشري الأشعري لما ولاه القضاء، يا أبا موسى ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم تبين لك يعني خلافه أن ترجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، واللي يستعين بالله يعان، اللي يستعين بالله من القضاة وغيرهم يعان. القاضي إذا كان يجي خاضع ذليل عندما يدخل المحكمة، يجي منتفق يقول أنا حاكم، يجي منكسر ذليل خايف راجي إني يحد به يروح النار، يمين أوسان قاضي في النار وقاضي في الجنة، يخاف إني يميل يمين ولا يسار، ولذلك من خوفه يصير ذليل لله، منكسر بين يدي الله، خايف إني يضيع يمين ولا يسار، ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويضرع إلى الله إني أعلمه. هذا غالبا ينجح، لكن إذا جاء متعالي متغطرس غالبا ما ينجح، ويكون العلة ما هي علة الشريعة، علته يكون العلة ما هي في الشريعة، ما هي في القرآن، ما هي في الحديث النبوي، ما هي في كلام أهل العلم، إنما فهمه الثقيل. كما أقول كثيرا، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. شوف الآن، ما هو الناس بعض الجهل يرتعش إذا سمع صوت أمريكا أن أمريكا وأمريكا وأمريكا، يحسب أنها بيدها الكون، هم عايزين يختاروا رئيس، أيام طويلة الآن يعملوا انتخاب، لأنه على الطاغوت، حكم طاغوت ما هو حكم شريعة، حكم شريعة، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فده لا الحكم اللي بده يقول الحكم اللي. ليه؟ لأنهم على اسمهم على شريعة، على طاغوت. وكل البلاد في مشارق الأرض ومغاربها اللي ما تحكم كتاب الله وسنة محمد هي على الطاغوت، سميها باللي تسميها أنت، إن شئت قلت بلاد إسلامية أو بلاد طاغوتي، وإن قلت شئت قلت ما تسأل. إحنا لا نعترف بأن الدار دار إسلام إلا إذا كانت تحكم الشريعة، هذه قواعد عليها كل فقهاء الشريعة، ما هو كلام أختاره أنا وغيري من العلماء يختار غيره، لا، أطبق علماء الشريعة على أن الحاكم لو كان كافر لو كان ولي أمر المسلمين كافر، لو كان ولي أمر المسلمين كافر كما كان يحصل في بلاد الهند، يصير المهراجة كافر والشعب كله مسلم، لأن توارث الملك من أباه اللي قبل ما يسلموه، من أباه الأولين، وكان يحكم الشريعة تعتبر درجة الإسلام حتى لو كان الحاكم كافر. ما دام الحاكم الكافر يطبق شريعة الإسلام، ولو كان حاكم يدعي إنه مسلم يطبق شريعة الطاغوت، ما يعني بالإسلام. ربنا يقول فلا وربك، فلا وربك، بعد ما يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هذا صاحب القبر ده عليه الصلاة والسلام، فلا وربك بإضافة الرب إليه إلى محمد، رب محمد. وطبعا هذه فيها نزعة سماوية علوية في غاية الارتفاع. النبي كان إذا دعا في صلاة التهجد بالليل، بالليل في دعاء الاستفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اختار لنا أكرم الأنبياء وأعلى، واختار لنا أكمل الشرائع. قلت أنا أمس أو في أيام قريبة إن بعض الأنبياء ما تقعد شريعة ولا شهرين بعد رفعه أو بعد موته، وقد يأتي النبي يوم القيامة لم يؤمن به أحد. يأتي الرجل ومعه الرجل، النبي يأتي يوم القيامة ومعه واحد بس ومعه اثنين أحيانا، ويأتي النبي معه الره والرهين، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي حتى رفعت لي سعيا أمة كبيرة ظننت أنها أمتي فقيل لي هذا موسى وأمته، ثم قال انظر فنظرت وإذا أمتي قد سدت الأفق ما بين المشرقين، ما بين المشرقين على فيه الآخرة طبعا، ما بين المشرقين، قيل هذه أمتك يدخل منها الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب. ولما خاض الناس قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يتطيرون ما يتشاءمون ولا يكتوون، طبعا الكي مباح، والإنسان إذا ترك المباح رجاء في الله عز وجل لا يضره. يعني مثلا كان إن العرب كانوا يقولوا آخر الدواء الكي، العرب من 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 أمثلهم من حكمهم آخر الدواء الكي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في شربة عسى أو كذا، وأنهى أمتي عن الكي، وأطبق العلماء على جوازه، وكون النهي يكون نهي للتنزيه لا للتحريم، والمقصود منه ان الانسان يصبر، والانسان المفروض فيه ان يصبر عندما يحس بالبلوى يثبت قلبه، نسأل الله ان يثبتنا في السراء والضراء، اذا ثبت قلبه عند المصيبة خلاص يطمئن، لا وين يروح. اذا نزلت بلد فيها الطاعون يقول النبي لا تخرج منها، واذا كان في بلد الطاعون لا تدخل فيها، يثبت عشان تثبيت القلوب. بعض البيوت قد يدخل فيها مرض السل يأخذ له 5 أو 6 ويقعد 10 ما جاهم أي شيء، الهواء واحد اللي يتستنشقونه والميكروبات واحدة، والله بيسلط جندي له من أضعف الجند الذبابة اللي أقلقت مضاجع الناس يضرب بها الله مثلا، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا هي والله كلهم جميعا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفى لنا محمدا واصطفى لنا شريعة محمد، كانت كل شريعة هداية لنبيها مع نبيها، فإذا بعث الله رسولا آخر قد تنسق الشريعة السابقة ويبقى منها شيء قليل، مثل ما قال عيسى عليه السلام وأحل لكم الطيبات وأحرم عليكم الخبائث في عيسى عليه السلام، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن لما بعث محمد يقول ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك، نزل، اسمع، نزل، وبعدين يقول أنزل في نفس الآية اللي وراها مباشرة عشان تعرفوا ان اختيار نزل للتدريج وأنزل لا أصل له، ما هي في اللغة العربية، وإنما صحيح يعني كثير ما يكون يقول نزل، لأن استعمال تصرف بلاغي بالاتساق، اتساق الكلام وتناسق الكلام وموسيقى الكلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هذا ختام الآية، ختام الآية الأولى بعد ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية السابقة وأنزل التوراة والإنجيل. وتقف تقف لأنه صار رأس آية، وبعدين تقرأ من قبل هدى للناس، وفيها وقف، يعني كانت هداية للناس قبل مجيء محمد، لكن بعد ما جاء محمد ما فيه هداية إلا في هذا الكتاب، في هذا القرآن. ولك عادوا مرة ثانية يقولوا أنزل الفرقان، والفرقان هو القرآن اللي قال نزل عليك الكتاب، فجابوا قال نزل عليك الكتاب، قال وأنزل الفرقان، وصفوا بما وصف به هنا، وقال في سورة سماها سورة، سميت سورة الفرقان، تبارك الذي نزل القرآن كتاب القرآن على عبده ليكون للعالمين، تنزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فالتوراة والإنجيل هدى للناس قبل محمد، لكن لما جاء محمد ما يجوز أبدا أن يرجع إلى شريعة غير شريعته، ولا أن يحتكم إلى كتاب غير كتابه، ولا أن يعمل بأي هدي غير هديه، لأن الهدى اللي كان ينزل مثل الأطباء في الأزمنة، أنت يجيك تكون طبيب حاذق نطاسي مرتفع في فينة الطيب، فيجيك مريض وتكشف عليه وتتعرف على دائه، تقول له أنا بعطيك هالحبوب، خذ من كل واحد من دول حبة 3 مرات في اليوم كذا وكذا وكذا لمدة 3 أيام، بعد الثلاثة بوقف الدواء هذا وتعالال، فيجيك بعد 3 بيقول لك خلاص غيرت الروشتة الأول، لا تأخذ من دواها شيء، ويكتب لك روشتة جديدة تناسب الحالة الثانية، وتأخذ تقعد عليها كذا، يعني النطاس هذا يفعل. فما بالك بفاطر السماوات والأرض الخالق العليم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيبعث الله محمدا مع معجزات حسية مثل المعجزات اللي معنا الأنبياء، مع معجزات حسية مثل المعجزات اللي معنا الأنبياء. كان حجر يسلم عليه في مكة يقول السلام عليك يا محمد أنت رسول الله، وقلت لك فيما يؤثر لما تصارع ركان المطلبي وكثر كان ما يخطر على باله ان واحد يغلبه من كريش على الاطلاق، سواء كان محمد ولا غير. فلما راى النبي في حاله في البر في شعب من شعاب مكه، لقاه فرصه، هو عدو لابن عمه من بني المطلب، لكنه فرصه عدو يحسب انه يمكن يقتل محمد. فعندما راه النبي قال يا ركانه تصارعني يا ركانة، النبي اللي طالب منه قبل ما يتكلم، فتعجب ركانة أن محمد يطلب مصارعة ويعلم أن ما في أحد في قريش إلا يصارع ركانة، فأقبل عليك الجمل الهائج صارعني، قال أصارعك، وبمجرد ما مسه كأنه ريشة بيده رغرسة في الأرض، ثم وقف سده ركانة قال يا ركانة لا إن شئت دعوت لك هذه الشجرة ستقبل عليك. وأنا قلت لكم كما رأى مسلم في الصحيح في حديث جابر بن عبد الله، يسمى حديث جابر الطويل اللي في آخر صحيح مسلم، لما نزل يقول وادي أفلح ليقضي حاجة، وكان ما يقضي الحاجة إلا في مكان بعيد نائي عن الناس،
فنظر فلم يجد شيء يستتر به، ومشيت خلفه بداوة، وانا ما ودي يشوفني علشان الا يتبعد، لانه ما يقدر النبي ما يقدر على بول ولا غايته يشوف احد عليه الصلاة والسلام، ما يقعد لبول ولا غايته احد يراه عليه الصلاة والسلام. فحتى جاء في اخر الوادي وجد شجرتين، ما وجد شيء يستتر به، بس الشجرتين ما متقاربات بالحيل يقدر يقعد بينهم. فأخذ غصنا من هذه ويشوفه بعينه جابر، قال إن قادي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش، يعني المكتوب من خشش من أنفه اللي مخزوم من أنفه، فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يلائم يصانع قائده، اللي يتمنى رضا قائده. وقفت ويأخذ غصن من الثانية ويقول إن قادي علي بإذن الله، فتنقاد عليه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده. فجمع ما بينهما، لأم ما بينهما، وجلس في المنصب في من بينهم. فلما قضى حاجته حانت منه التفاته، فخرجت أحضر، بدأت أجري الوراء مخافة يراني. فقال جابر لما قام بيك وقفت، قال أرأيت مكاني هذا؟ بمجرد ما قام رجعت الشجرة دي بكمالها لمحلها، وهذه بكمالها لمحلها. قال انظر، خذ من هذه الشجرة غصنا، ومن هذه الشجرة غصنا، واقطعهما حطهما على قبر، إن هناك قبر يعذب، أرجو أن يخ أن يرب أن أن يرفه الله عنه ما لم ييبس الجريدة عليه. يبعثه الله بالشر، يعني ما لو بدأت عد من هنا إلى مدد من الطوال ما قصيت كل المعجزات الحسية التي حضرت لرسول الله، وبعضها يراها الجيش بكامل، كنبوع الماء يوم. وفي نفس الحديث هذا حديث جابر، الجيش ذاك شافها جابر رحال، حديث النخل الشجر شافه جابر رحال، المعجزة هذه شافها جابر رحال. لكن لما رجع عطش النبي وقال يا جابر نادي ماء، يعني هات اللي عنده الماء اللي يسقي المسلمين. فجاء واحد من الأنصار عنده يسموها حمارة من خشب، يعني يعلق عليها القرب عشان تبرد الماء للجيش، للجيش كله. فراح جابر عسها ما لقى فيها ولا قطرة ماء، إلا واحد منها إلا شنا يابسا في خصمه قطرة من ماء. يقول جابر لو أفرغته شربه يابسها، يعني لو أنا ملت عن محله يبي يشربه جلد الجلد لهذا الشن قبل ما يصل الى فم الشن. قلت يا نبي الله لم اجد الا قطرة من ماء في شجب، يعني من كذا من كذا من كذا، قال ائتيني بها. ونادي صحفة القوم، الصحفة اللي يحطوها للجيش ياكل كله، يقعد 20-30-40 حولها ياكلوه مرفوعة، ما يشيلها رجل ولا رجلين ولا خمس، تحمل على عدد من الرجال. فجيء بصحفة القوم والجيش كله يشوف، ويضعون الصحفة قدام النبي، ويأتونه بالشن اليابس اللي ما فيه إلا القطر، ثم يمسح النبي عليه السلام يده، يمسك فمها بيد ويمسح باليد الأخرى ويسمي الله، ويبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي ويدور في الصحفة حتى تمتلئ، وينادي المنادي يا من كان له حاجة إلى الماء، فيأتي الجيش ويشربون، ولا تزال الصحفة يدور الماء فيها كأنه رشاش نازل، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الناس واستقوا. ولما جاعوا بعد ما شربوا حصل عليهم الجوع، وكان في بعض الأحيان تمرة واحدة في كل 24 ساعة، يقسم الطعام على الجيش، كل واحد من الجيش يأكل تمرة واحدة، يأخذها ما بيأكلها واحد، يقول من الصحابة للثاني قلت كتسوون بالتمرة هذه؟ قال نحطها بفمنا ونبدأنا يعني نمصها مص، ما نمضغها ولا نعلكها، نمصها فيتسرب منها الحلى اللي في مدتها، هذا يكفينا، فإذا حسينا أن نقصنا منها شيء شلناها حتى يجي حاجة ويأكلها. حتى واحد منهم قال أنا ما أخذت تمرتي، قال هات شاهدين يشهد أمي لا إنك أنت ما أخذت، وجاب شاهدين وشاهدوا بأن أخذته وأعطاه التمر. ولما اشتد بهم الجوع ويرزقهم الله بدعوة من الرجل، فيرمي لهم البحر، كانوا قريبين من الساحل، دابة من دواب البحر، سمكة يضربها الموج على الساحل على اليابس، لا تروح لا تتحرك ولا من ولا يسر.
ريت ويبدو يشوون من محلها يشوون يحطون النار تحت جوانب منها عشان تنضج بعض ما تطول يأكلون ويشوون ويطبخون ويدهنون ويدهنون من دهنها.
يقول بعض الصحابة كنا نجيب الجمل من أكبر الجمال ونحط عليها أعلى الرحل وندخله في حجاج عينه حجاج ويأكل الجيش كله. معجزة من في معجزات قصة جابر في قصص طويلة كل. وطبعا احنا من عادتنا ما نجمع مثل اللي يجمعون في معجزات الرسول يجيب احد موضوعة واحد ضعيفة او في اسماء الله احد ضعيف او موضوعة. ما نأتي الا بخبر صحيح اما في البخاري او مسلم او نكون مطمئنين كأنه في ابي داود والنسائي بشرط ان يكون سنده صحيح. وانا اطمئن انا للسند ما اقبل فلان قال سنده صحيح وفلان قال سنده ضعيف. ما انا مش حاجتي فلان ما هو الرجال موجودين أربعة أو ثلاثة حق السند وهذه الكتب حق الرجال نراجع كتب الرجال فيها وأنا مستريح الخاطر. هو السند صحيح وثقات والسند متصل بعد أن يحكم بصحته. فلا نأتي بمعجزة لرسول الله أو إلا أن يكون خبرا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل المعجزات الحسية ماتت راحت في خبر كان الآن مثل ما يقولون. لكن المعجزة اللي أعطاها الله لنبيه هيأ لها العرب كله قبل ما تجي هيأ لها أهل الجزيرة فنشطوا في أسواق ثلاث كان لهم أسواق عكاظ عند الطائف ومجنة بين الطائف ومكة وذو المجاز أقرب لمكة فيجون قبل موسم الحج في يأخذون مدة في ذو المجاز لأنه أشهر الأسواق لأنه أرض بيع واسعة عند الطائف. يقولوا عند الحوية اللي موجودة الآن عنها من شرط عنده فيأتون للسوق هم ما يدرون جايين يحتمون جايين للتجار. فألقى الله في قلبهم حب الاتجار وحب الأشعار وحب نسر الكلى وصاروا مفتونين العرب بأنبك من حضرموت في الشرق في الجنوب إلى بصرة في أقصى الجزيرة إلى الخليج العربي من الشرق وبحر الأحمر من الغرب كلهم مهمتهم أن يحضروا في سوق عكاظ إما يتبعون ويشترون ويربحون ويرجعون لأهليهم. والكثير منهم يجي بالتجارة لكن ما قضوا التجارة لحالها يروح سوق الأدب. سوق الأدب ناحية من نواحي السوق يحطون منبر للنابغة الذبياني أو النابغة الجعدي أو من هالشعراء الفحول الكبار اللي لقت قصائدهم على الكعبة أصحاب المعلقات السبع وغيرهم يقعدون على كرسي ويجي الشعراء من أطراف الجزيرة بغض النظر عن قبائلهم وبلادهم ويجي الشاعر رجال ونساء رجال ونساء حتى تجي المرأة وتشعر كالخنساء رضي الله عنها لما جات ووقفت عند النبي وبدت تشعر فلما انتهت من الشعر يقول لها الحكم اللي قاعد على الكرسي والله لولا أن أبا ميمون يعني الأعشى والله لولا أن أبا ميمون يعني الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. أنا ما أقدر أقدمك على الأعشى لكن أنت لولا الأعشى موجود كنت أحكم عليك بأنك أشعر أهل السوق جميعا. وحتى رسول الله كان يعجب بشعرها وكان إذا قالت الشعر قدام النبي يقول إيه يا أخونا زديني من شعرك وشعرها عجيب. يعني لما مات أخوها صخر قتيل وكان صخر مجروح وكان صخر عند زوجه وكانت الزوجة جميلة وهو مريض يعني في مرض قرب مرض الموت وسيفه قريب منه على عادة العرب سيفه قريب منه. فطلعت المرأة ملت من طول مرض ووقفت على الباب شم الهواء فمر عليها رجل وهي ردفها كبير من وراها قال متى يباع هذا الردف؟ قالت قريبا. فسمعها صخر فأسرع بسيفه لكن ما عنده قوة عشان يضرب بالسيف ورماها به لكنها انفلتت منه وهربت إلى أهله. ولما قالت لها عائشة يا خنال لقد مات رسول الله، فما قددت شعري، لا قطعت ولا يبست ولا فعلت كذا مثل ما تفعلين على صخر أخوك. معناها لها أولاد لما تشهدوا معالي في القادسية قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وهم على الإسلام، يعني ما حزنت عليك صخر. فلما تقول وإن صخرا لها دينا وسيدنا، لكن إذا جاءت تقول زوجني أبي، لما قلت لها عائشة ليش كل هذا، قلت زوجني أبي رجلا من بني عمه متلافا، كل ما يخلص ماله يقول لي وين نروح يا أخوات، نقول روح لأخويا صخر. صخر أخوها من أبوها، ومعاوية أخوها من أمها وأبوها، ما تروح لمعاوية وتروح لصخر اللي ما هو شقيق، لأن هذا معروف بالجد والكرم. فتروح تقول له صخر، فيروح يقول لها، يقول للعبيد والرعاء اللي عنده سوق النوق وقسموها قسمين، يا أخو ناس اختاري أحسن نصين وسوقيه لزوجك، الرعية ياخذ نصف وتاخذ نصف الرعية. فإذا قضى الرجل المتلاف المال اللي جاه وين يا أخو ناس، تقول لي أخي صخر. فقالت له هالمرة اللي قلت قصتها الآن، قالت لي يعني ما ترضى، هي ما هي قدرت تتكلم، رجل ده ما هو بلعب، قالت يا أنت ما ترضى تعطيها نصف المال حتى تخيرها بين أحسن نصفين، تقول لها اختاري أحسن نصفين، ما هي ما المفروض تعطيها نصف، تقول لها روحي منظامة منها. قال لها أن إذا طلبت أنت الأزواج رحت له وشبعينه، ولكن هذه إذا مت قددت خمارها واتخذت من شعر صدارها. فتقول وإن صخرا لهادينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، هباط أودية نزال أندية كذا نحار كذا للجيش جرار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ثم تقول في أبيات لها على 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 نفسها وما عجول، تصف حالها وما عجول، العجول الناقة اللي أخذ فصيلها منها، اللي ولدت الفصيل وأخذوه بعدوه عنها، وإن وما عجول على بون، ده في القصيدة اللي أنا قلت من شوية دي، وما عجول على بون، البون اللي يعملون من جلد الحق من جلد الفصيل إذا أكلوه يعملون من جلده شيء كأنه فصيل، ويحشوه بالتبنة ويحشوه بقطة ويحشوه بملابس علشان أمه تحن له وترضع من أجله وتحلب من أجله وتستريح إن تحسب ولدها. وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار، ترتع ما غفلات. مرة أنا أقرأ ليت لواحد كان يعتبر رئيس اللغة العربية في الجامعة الإسلامية، ونقول ترتع ما غفلات، قال لا ترتع ما ذكرت، قلت له هي لو ذكرت ما كانت ترتع، لو ذكرت تصيح، بيقول لي أنا بنقول ترتع ما غفلات، قال لي لا هي ترتع ما ذكرت، قلت لا ترتع ما غفلت، قال ترتع، قلت لا أصلها لو ذكرت ما أكلت ولا شربت، لو ذكرت يعني ما أكلت، ترتع ما غفلت حتى إذا ذكرت، هذا يبين أنها ترتع ما غفلت حتى إذا ذكرت، فإنما إذا ذكرت فصيلة تبدأ تجري راحة وجاية من غير ما تعي، فإنما هي إقبال وإدبار يوما مني يوم بأوجع مني يوم فارقني صخر، وللدهر إحلاء وإمراء، الدهر يجيب حلو البر. هذا شعره، يعني كانوا في الجاهلية يهيئهم الله لاستقبال القرآن من غير ما يدرون في قرآن جاي ولا نبي جاي، وإن كان قس بن ساعدة الإيادي وقف في عكاظ والنبي حضره قبل البعثة، النبي سمعه قبل البعثة ويقول إن في السماء لخبران وإن في الأرض لعبران، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وليل داج، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا. والنبي يقول أنا أذكر هذا بس ما أقرأ البيت، قال في الذاهبين الأولين من، يقول القس في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قوم يتع نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، اللي ما تكلوا أنا بلحقهم،
ما أنا قاعد أخلد على هذا يقوله قس بن سعيد الإيادي قبل الإسلام،
وكان يسمع من يسمعون الناس من الجن ومن الهواتف ومن اليهود
يبشرون بمحمد قبل مجيئه، لكن ما يعرفون ما يعرفون يهيئهم، فيصير الكلام الفصيح البليغ المرتفع جدا يعلق على الكعبة كالمعلقات السبع.
كل هذا كان يسميه إرهاص، تمهيد تمهيد لمعجزة النبي الكبرى اللي ما أعطاها لأحد غيره. يعني هيئ العرب للفصاحة وصاروا في وقت النبي محمد أساطين البلاغة، ما وصلت البلاغة في الجزيرة العربية شأوا كالذي وصلته قبيل بعثة النبي محمد وإبان بعثته. يعني ما كان طول الجاهلية وبعد النبي عليه السلام وصلت فصاحة العرب كالحالة التي بعث فيها إن تمهيدا لأن يبعث لهم معجزة من جنس ما برعوا فيه. وكانت عادة الله لا يبعث نبيا بمعجزة إلا من جنس ما برع فيه قومه، فقوم موسى بلغوا في السحر مبلغا لا نظير له، فبعثهم بالعصا تأكل حياتهم وسحرهم تلتقم. وعيسى عليه السلام في قوم بلغوا في الطب شأوا لم يبلغه أحد قبلهم ولا حتى يمنى هذا في يوم، فبعد يحيي الموتى قال لي الآن ما جاء واحد قال يحيي الموتى، يحيي الموتى ويشي الأبرص والأهمة ويحيي الموت الأبرص، إلى الآن ما اكتشفوا له دواء إلى الآن. والأكمة اللي عيونه ما لها حدق ما لها فتحة، يعني عبارة عن الجبهة ممتدة إلى الأنف ما في محل العين، فيجي عيسى عليه السلام يحط يده على محل العين بسم الله يشوف الحواجب بانت والرمش بان والجفن طلع والعيون تفتحت ويبصر، يحيي الموتى ويحيي الموتى بإذن الله. هذه من النبي محمد أعطاه معجزات حسية مثل ما قلت آنفا، ولكن جاب القرآن اللي ما يلغى حتى يلغى الليل والنهار والسماء والأرض، معجزة باقية نقراه الآن بعد 1400 وحوالي 24 أكثر من كثير، لأنه جاء 13 سنة في المدينة في مكة وعشر سنين في المدينة وهو ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، والأول سنة من الهجرة طلع منها 13 سنة واحسب اللي موجود الآن، يعني 1400 وحط عليها فوق 1421 طلع منها 13، يتبقى 1407 سنوات من يوم بدأ نزول القرآن على النبي محمد. لا تزيد تزيد عليها، ما تنقص منها، تزيد عليه تزيد عليه، يعني حوالي 31 سنة أو 29 سنة، ومع ذلك لا يزال غضا بكرا نقيا تقرأ القرآن اليوم كأنه نازل اليوم من السماوات العلى على نبي الله، لا يتغير. ونتحدى اليهود إن جابوا سند للتوراة اللي بأيديهم، ونتحدى النصارى إن جابوا سند للأناجيل اللي بأيديهم، ونتحدى كل أهل دين سواء كان دين أرضي أو دين يدعون إني سماوي ونسخ، لا يؤلى إلا كتاب الله محفوظ في الصدور محفوظ في السطور، لا يغير ولا يبدل، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.